إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي لقد كان في قصصهم عبرة. هذه الحلقة العاشرة في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وإحنا ما نزال مع الجزء الأول من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي قصته مع إخوته ومحاولة التخلص منه في رميه في الجب أو في رميه في القليب. وذكرنا قصة بتفاصيلها، وإحنا ما نزال مع الفوائد من هذه القصة فقط اللي هو الجزء الأول، قصة أخذ يوسف ورميه في القليب. وذكرنا من الفوائد في الحلقة الماضية حول هذا الجزء من أن تعاهد الأب لأبنائه بالتربية وقربه من أبنائه يؤدي إلى المكاشفة، وذكرنا أن الرؤى الصالحة إنما هي من الله سبحانه وتعالى وليست من الشيطان، وأن علم تأويل الرؤى إلهام من الله وليس بعلم يقرأ ولا يدرس. فإن اللي قاعد نقرأ الآن في كتاب تفسير ابن سيرين ولا الطرابلسي ولا غيره إنما هو قراءة لتأويل، لكن التأويل الأول من علمهم؟ هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى إذا صحت نسبة الكتب إلى هؤلاء العلماء. وذكرنا من الفوائد أن الإنسان إذا رزق بنعمة فخشي الحسد عليها جاز له أن يكتم هذه النعمة. استدللنا على ذلك بقول يعقوب لابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإن الإنسان إذا خشي أن يكاد أو أن يحسد على النعمة جاز له أن يكتم النعمة، فمن كتم سره نال أمره، ومن تحدث بسره دخل الهم صدره. فإذا تحدثت بسرك يدخل هم صدرك، وإذا كتمت سرك تنال أمرك. وذكرنا الحديث الضعيف الذي لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لكن يستأنس به: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، ومعناه صحيح. وكذلك ذكرنا أن الشيطان يدخل بين الإخوة وبين الزوجين وبين العشيرة والطائفة والمجموعة والناس حتى يفسد معائشهم وحياتهم ويوغر صدور بعضهم على بعض كما فعل بين إخوة يوسف. وذكرنا الفائدة الخامسة أن على الأب أن يمشي بين أبنائه بالعدل حتى لا يكون بينهم الحسد ولا يكون بينهم البغضاء. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى الفائدة الثالثة: يجتبي من يشاء ويختار ويصطفي من يشاء، ولا أحد يعقب على الله في كل شيء. يعني شوف الله تعالى حتى في الأراضي، الله تعالى اصطفى أرض مكة فجعلها أرضا مباركة، ما يحق لأحد يقول ليش الله ما يصطفي أرض الكويت وخلي يجعل الله تعالى أرض الكويت أرض مباركة، ولا أرض العراق ولا أرض الشام ولا أرض مصر ولا. هذا اصطفاء، الله تعالى يفعل ما يشاء ولا أحد. والله تعالى جعل أرض الشام وما حولها أرض مباركة كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمبارك حوله هي أرض الشام، هذا الله ما حد، هذا في الأراضي نتكلم. والله تعالى يصطفي في الشهور ما يشاء فيجعل شهر رمضان مفضل على غيره من الشهور، ويجعل أربع شهور محرمة وباقي الأشهر غير محرمة كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: شهر ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب. فالله تعالى يصطفي في الأشهر ما يشاء، والله يصطفي في الليالي ما يشاء، ليلة القدر خلاها مكرمة ومعظمة، وفي الأيام يعني بالنهار جعل الله تعالى يوم عرفة يوم معظم ويوم له قدر عظيم. فما حد يعترض على الله سبحانه وتعالى، والأشخاص يصطفي من يشاء، والأسر يصطفي من يشاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هذا ما حد يعترض على الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك اجتباء الله تعالى ليوسف من بين إخوته كما اجتبى يعقوب كما اجتبى إسحاق عليهم الصلاة والسلام جميعا. فتدل هذه السورة سورة يوسف على أن الله سبحانه وتعالى يجتبي ويختار من يشاء، ولا أحد يعترض على الله سبحانه وتعالى، فأفعال الله كلها حكمة سبحانه وتعالى. كذلك ذكرنا الفائدة السابعة، هذه آخر فائدة ذكرتها الحلقة الماضية، باب بس أربط الأحداث بعضها ببعض، أن البيت الطيب غالبا يخرج نباته طيب، والبيت الخبيث الذي بني على أكل الحرام وبني على الربا وبني على محادة الله ورسوله وبني على الإلحاد، ذريتهم تطلع مثلهم غالبا. وهذا لا يمنع أن الأسرة الفاسدة يطلع فيها ولد صالح، كما خرج في آل فرعون رجل مؤمن، وكما خرجت امرأة فرعون من عز قصر فرعون اطلعت امرأة مؤمنة، كما لا يمنع أن يخرج في الأسرة الصالحة واحد مجرم وفاسد، كما خرج في آل نوح عليه الصلاة والسلام ولد كافر، هذا لا مانع. لكن الأعم الأغلب أن الأب إذا ربى أولاده تربية صالحة واهتم فيهم في الجانب الديني، الجانب الأخلاقي، الجانب العبادي، الجانب الروحاني، مع الاهتمام في الجوانب الأخرى، الجانب العلمي، الجانب التربوي والجانب العقلي، إذا اهتم الأب وربى أبناء هذه التربية الصالحة غالبا تخرج ذرية صالحة، غالبا إذا قدم الأسباب وبذل الأسباب الله تعالى يبارك في هذا. يعني واحد وضع بذرة خيرة ورعى هذه البذرة وسقاها وتعاهدها وسأل الله أن يباركها، غالبا الله تعالى يباركها، طلعها الله سبحانه وتعالى لك. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، يعني يخرج نباته طيب بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وهذا ما حصل ليوسف. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. كذلك من الفوائد التي تجتبى من قصة يوسف، الجزء الأول من قصة يوسف، أن الغيرة قاتلة، والغيرة عندنا على قسمين، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المحمودة التي تجعل الإنسان يحمي عرضه ويحمي شرفه، كما قال الأول: أغار عليك مني ومن نفسي وأنفاسي والمعاني، يعني هذا من شدة غيرته. وعلي رضي الله عنه كان مشهور بالغيرة على السيدة فاطمة رضي الله عنها، حتى أن مرة شاف مسواك في فمها وهي تستاك به، فقال: لقد حظيت يا عود الأراك فيها، أما خشيت يا عود الأراك أراك، يعني ما تخاف يا عود تصل إلى هذا الفم الشريف وتقترب من فم السيدة فاطمة رضي الله عنها، لا أنت أخذت لعابها الشريف يا عود الأراك، أما خشيت يا عود الأراك أراك، ما خفت مني أنا أشوفك. فالشاهد هذه من الغيرة، هذه غيرة محمودة، أن يغار الإنسان على بناته، يغار على زوجته، يغار على أهله، يغار على عرضه، يغار على بلده، يغار على مصالحه، هذه غيرة محمودة. لا يرضى في أهله المنكر، ما يرضى في بلده الخراب، ما يرضى في أهله الحرام، هذه يسمونها غيرة محمودة. الغيرة المذمومة وهي أن تصل إلى الشك، هذه غيرة مذمومة. واحد مثل مرة تغار على زوجها غيرة مذمومة، فتشك في كل شيء، تروح تنبش وراء بتليفونه، تنبش في مخابية، تطالع ملابسه، تروح تتبع أمره، إذا رفع السماعة راحت الحكته، تروح تطب عليه في دوامه، هذه يسمونها غيرة مذمومة. أو هو مع الأسف يشك في زوجته، إذا طلعت راح لحقها، وإذا تكلمت بالتليفون تجسس عليها وحط لها أجهزة تصنت وراء، هذه غيرة مذمومة. غيرة المذمومة التي تؤدي إلى الشك وتؤدي إلى تتبع وتؤدي إلى التحسس وإلى التجسس، هذه غيرة مذمومة. أو الغيرة التي تؤدي إلى الحسد وتؤدي إلى القتل، هذه غيرة مذمومة، كما حصل لأخوة يوسف، لأن أخوة يوسف غاروا من حب يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف، وهذه غيرة مذمومة، يعني أدت هذه الغيرة إلى أن غلا الحسد في قلوبهم وصدورهم ووصل أعلى درجاته، ففكروا في القتل. ذلك القتل، يقولون أعلى درجات الغضب القتل، أعلى درجات الغضب القتل، يعني قد يغضب الواحد ويسب واحد، قد يغضب ويتفل في وجهه، قد يغضب ويزعل عليه، قد يغضب ويسمع كلام مو زين، لكن إذا وصل إلى القتل يعني هذه أعلى درجات فوران دم القلب، وصل مرحلة بعد خاص انفجر، ما في إلا يقتله ويتخلص منه، هذه أعلى الدرجات. فهم وصل الحسد في قلوبهم من الغيرة، واشتعلت نار الغيرة في نفوسهم إلى درجة بعد خلاص ما ترجع، ما في إلا أن يقتلوه، وبعدين إذا قتلوه يخلو لهم وجه أبيهم، خلاص أبوهم إحنا نصير أمامه، ما يشوف أول يشوف يوسف، الحين وخر يوسف عنه فيرانا والدنا. ولذلك قالوا أن الغيرة أو الغيرة تدفع أصحابها للضرر والإيذاء، فإنه لما غاروا من أخيهم سعوا في إيذائه، وهذه الغيرة إذا زالت قد تؤدي إلى الكيد والقتل وليس بمجرد الإيذاء. كذلك من الفوائد المأخوذة من القصة الأولى من حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، اللي هي بس إحنا إلى الآن تكلم عن قصة خذوه قطوه في القليب أو قطوه في الجليب أو قطوه في البئر أو في الجب. من الفوائد أن تبييت التوبة قبل الذنب توبة فاسدة. يعني واحد يقول أنا أسافر وأخربط وبعدين أتوب، هذه توبة فاسدة. ولا واحد قال آكل الربا وبعدين أتوب، هذه توبة فاسدة، لأن هذا عزم على فعل المعصية وتأكيد لها مع تبييت نية التوبة، تعتبر هذه توبة فاسدة. هم مش قالوا؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بعد نرجع ونتوب والله تعالى يتوب علينا. فإذا بيت الإنسان الذنب وبيت معه التوبة فتوبته فاسدة. وما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيعيدهم على الصلاح، وما أدراك أن الله تعالى سيقبل من الإنسان توبته. ولذلك بين أهل العلم أن تبييت التوبة مع السبق على تبييت التوبة قبل الذنب توبة فاسدة. يعني واحد يسوي الذنب ويروح بعد ذلك يفعل الذنب على أساس أني لا خلص من الذنب أتوب، فهذه توبة فاسدة. أولا ما أدراك أن الله راح يقبل منك، ثانيا ما أدراك أنك تعيش إلى أن تتوب، ثالثا هذا إصرار على فعل الذنب مع تبييت نية التوبة. كذلك من الفوائد أن الإنسان إذا ظن سوء بالإنسان فلا يصلح أن يلقنه الحجة، لأنه قد يستخدمها. لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام ظن فيهم سوءا، ظن فيهم أن راح يسوون شيء، فهو لقنهم الحجة من حيث لا يشعر، فقال لهم وأخاف أن يأكله الذئب. قالوا لي ليش ما تخلي أخونا يروح معانا؟ قال أنا خاف يأكل الذئب. فهو لقنهم الحجة. فهم بعد مدة لما رجعوا قالوا حق يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا ليعقوب قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يعني نفس القصة جابوا لي إياه، فهو كأنه لقنهم الحجة. فلذا يقال أن الإنسان إذا ظن سوءا بإنسان لا يصلح أن يلقنه الحجة، لأنه سيستخدمها عليه. ولذلك يعقوب لما قال لهم عليه الصلاة والسلام وأخاف أن يأكله الذئب، هو لقنهم الحجة التي استعملوها بعد ذلك، قالوا حصل ما تكره وتركنا يوسف عند متاعنا وأكله الذئب. لذا لا ينبغي لإنسان أن يشك في شخص أن يلقنه الحجة التي يمكن أن يستخدمها. فائدة اللي بعدها أن الله عز وجل ثبت يوسف من بدء أمره، فإنه لما كان في البئر الله تعالى أوحى إليه. كيف أوحى إليه؟ جاءه جبريل بطرق خفية بالإلهام بالرؤيا، الله تعالى أعلم، لكن الله تعالى قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذا التنبيء سيكون بعد حين، أن الله سبحانه وتعالى قال ليوسف أنك ستخبرهم بالذي حصل بعد حين، يعني بعد فترة، وحصلت هذه الفترة بعد سنوات طويلة. كذلك يقول أهل العلم من الفوائد أن المتظاهر بالأمر ينكشف أمره لأهل البصيرة، ولو استخدم التمثيل فإنهم جاءوا أباهم عشاء يبكون، فهذا تمثيل، واختاروا وقت العشاء عشان ما يبين تعابير وجههم بالليل أنهم كاذبين أو صادقين. فلذلك قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. طيب أنتوا أصلا أخذتوا يوسف علشان يوسف يلعب، شلون تخلون يوسف حارس عند أغراضكم عليه الصلاة والسلام تروحون تلعبون؟ هم مش قالوا حق يعقوب؟ قالوا ليعقوب عليه الصلاة والسلام ما لك لا تأمننا على يوسف، أرسله معنا. أنت ليش ما تأمننا؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، خليه يستانس يشوف الصحراء وخليه يلعب. طيب زين أخذتوه عشان يلعب، شلون تخلون حارس تروحون تلعبون؟ وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. طيب أنتوا تسعة، أنتوا قاعدوا واحد منكم عند المتاع، أخذوا يوسف أول مرة يطلع خليه يروح يلعب. فلذلك صاحب الباطل مهما تظاهر بالأمر فإن الله سيكشفه. ولذلك انكشف أمرهم ليعقوب عليه الصلاة والسلام، أولا من خلال الحجة التي قدموها، ثانيا من خلال القميص الذي أتوا به عند أبيهم عليه الصلاة والسلام. كذلك الفائدة التي بعدها جواز العمل بالقرائن ومشروعية العمل بالقرائن، فإن يعقوب رأى قميصا لم تعمل فيه أنياب الذئاب، قميص سليم مغموس بدم، فكيف أكله الذئب؟ ما هذا الذئب الذي له ذوق يأتي للولد ويخلع قميصه ثم يأكله؟ كيف يأكله الذئب والقميص سليم ما به تمزيق؟ ومن القرائن التي دلت على أن يوسف لم يأكله الذئب أن الدم كان من خارج القميص وليس من داخل القميص، فلو أن يوسف جرح لخرج دمه من جسده الشريف إلى القميص من الداخل، لكن لما شاف يعقوب عليه الصلاة والسلام القميص وقلبه وجد أن الدم من الخارج وليس من الداخل، يعني اللون غامق من برا خفيف من الداخل، يعني اللون جاء من الخارج وليس من الداخل. وهذه يسمونها القرائن، يعني الأشياء التي تحتف بالدليل الأصلي فتدل على الجريمة. وذلك حتى عندنا في علم الجنايات أو في قانون الجزاء تعتبر البصمات قرائن وليس الدليل، يعني بصمة الإنسان هذه قرينة على وجوده لكنه ليس دليل قاطع. يعني ممكن أن هذا الإنسان خلوه يبصم مكرها، ممكن هذا الإنسان مر مرورا، لكن هذه لا تعتبر دليل قاطع وإنما تعتبر قرائن. الكاميرا، تصوير الكاميرا يعتبر قرينة، تسجيل الصوت يعتبر قرينة، هذه تسمى قرائن. يجوز للقاضي أن يستشهد وأن يستدل بالقرائن على صدق الإنسان أو على كذبه، لكن مو دليل قاطع. هذه قرائن تدل، تحتف مع الدليل الأصلي، هذه قرائن تدل على الحادثة أو تدل على الفعل. ولذلك القميص الغير ممزق قرينة على أن يوسف لم يأكله الذئب، القميص اللي فيه دم من برا مو من الداخل دليل على أن هذا الدم دم من الخارج ملطخ وليس دم من الداخل، هذا كله يدل على. بعدين حتى يقولون القميص أصلا ما وجدوا فيه شعر يوسف ولا فيه آثار لحم يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الذئب مو أكله الذئب. طيب شلون فسخت الله من القميص، ولا يوسف حط له القميص وقال تفضل كلني، ولا ماذا فعل الذئب به إلى آخر ذلك. فيدل هذا على أنه. بعدين في نقطة أهم وهي أن هم قالوا أكله الذئب، طيب أنتوا شلون عرفتوا أن أكله الذئب وما كان يوسف هرب وانحاش؟ قال ما عندنا دليل إلا القميص. طيب يمكن يكون يوسف فسخ قميصه وراح يتمشى، كونكم قلتوا أنه أكله الذئب معناته عندكم دليل على أن الذئب أكله. لم يكن يوسف هرب، ولم يكن يوسف ضاع، ولم يكن يوسف عليه الصلاة والسلام انحاش مثلا، فما دام أصريتوا على أنه أكله الذئب إذن ما هو دليلكم؟ الدليل اللي قدموه لا يصلح أن يكون دليلا، وهو أن القميص غير ممزق. يعني لو قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ورجعنا وما لقينا، يمكن الولد تاه في الصحراء، ممكن الكلام هذا مقبول لأن ما في دليل على موت يوسف عليه الصلاة والسلام، فنقول له والله الولد ضاع في الصحراء ولا الولد مشى ولا الولد تاه، هذا ممكن نقدمه كدليل. لكن إصرارهم على أن يوسف أكله الذئب وقدموا الدليل وهو القميص الغير ممزق الملطخ بالدم من الخارج وليس فيه أجزاء من لحمه دليل كاذب لا يصلح. فالشاهد من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام استدل بالقرائن، والقرائن هي وجود القميص وغيره دل على أن يوسف لم يقتل ولم يمت عليه الصلاة والسلام، ولذلك المتظاهر بالأمر لا بد أن ينكشف ولو بعد حين. في قصة يوسف جواز المسابقة، جواز المسابقة إما بعوض أو بغير عوض أو مسابقة محرمة. المسابقة بعوض يعني يتسابق الناس سواء كان سباق خيل ولا سباق على الأرجل ولا مباراة ولا غيرها، يتسابق الناس بعوض، يعني يأتي شخص آخر ويضع لهم هدية، أما على كاس مثلا سمو الأمير ولا على كاس ولي العهد ولا على كاس سيم من الناس محسن يتسابقون، فهو يضع لهم هدية فيتسابق الناس على هذه، ولا يكون في هذه المباراة شحنة ولا هواش ولا زعل ولا تضيع لفرض من فروض الله. يعني مثلا يتبارون من العصر إلى العشاء، فالجمهور 11,000 كلهم يضيعون الصلاة ما يصلوا، هذا يأثم ترى صاحب الهدية، صاحب الهدية الذي وضع الهدية للناس أو وضع الجائزة أو نظم هذه المباراة هو آثم لأنه ضيع على الناس الصلاة، خاصة في الوقت المضيق. يعني الوقت المضيق مثل المغرب وقتها من المغرب إلى العشاء، إذا دخل وقت العشاء انتهى وقت المغرب، فمثلا تبدأ المباراة من الساعة 5 العصر ولا تنتهي المباراة إلى الساعة 8 ليلا، فقد فوت على الناس وقت الصلاة. والأصل أنه إذا صار في استراحة ما بين الشوطين يقومون الناس يروحون يصلون، هذا المفروض. لكن إذا ضيع على الناس وقت الصلاة أو حصل في المباراة شحنة أو حصل فيها حسد أو حصل فيها زعل، مثل ما يحصل أحيانا بين الشعوب، شعوب تتزاعل كاملة عشان والله مباراة، والأصل في المباراة هذه يعني روح رياضية، نلعب كرة ونستانس ونفرح ونطلع من المباراة ودنا نرجع بعد مرة ثانية، لأنها نوع من الرياضة اللي تقوي العلاقة وتزيد المحبة وتخلي بيننا ود، مو تخلي بيننا شحناء وزعل وتزعل شعوب على بعضها، ويكون فيها نوع من الاستغلال، سواء استغلال حتى في بيع التذاكر، تذكرة ب30 دينار وتذكرة ب50 دينار وإلى آخره. لكن الأصل أن هذه الألعاب وغيرها المسابقة، يعني هذا كله دليل جواز المسابقة على أن تكون في مصلحة المسلمين، في مصلحة جسمك، في مصلحة تأليف الشعوب، فيما يعود على الإنسان بالخير، فهذه مسابقة جائزة بعوض أو مسابقة بغير عوض. غير عوض أنا معاك نتسابق، سواء كان إحنا نتسابق على الأرجل ولا نتسابق في الخيل ولا غيرها من المسابقات، بغير عوض جائز كذلك. المسابقة المحرمة ما تؤدي إلى حرام، مثل مسابقات هواش الكلاب اللي يخلونه كلب مع كلب يتهاوشون ويتآكل، هذا حرام. ولا تحريش الديك، يحطون ديك مع ديك ينقر الديك الثاني، هذا حرام. ولا غيرها من المسابقات اللي فيها ضرب على الوجه مثل الملاكمات وغيرها، طق على وجه الإنسان، هذا محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه وأنه مكرم، فهذه من المسابقات المحرمة إما في ذاتها أو لما تؤول إليه. فهي مسابقات محرمة. عموما إقرار يعقوب عليه الصلاة والسلام بمبدأ المسابقة يقول أهل العلم، وإحنا جاءت عندنا الشريعة تبين الجواز، جاءت الشريعة تبين جواز موضوع المسابقة، المسابقة إما بعوض أو بغير عوض، أو مسابقة محرمة وهي ما كان فيها ضرر بنفسها أو ما تؤول إليه، أو ما كانت هذه المسابقة بطبيعتها فيها خضوع لغير الله وفيها أذية للمسلمين. وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل مسابقة يتقوى الإنسان فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك أدخل فيها مثل مسابقات حفظ القرآن، هذه مسابقة بين اثنين وحطوا لهم جائزة، أو مسابقة بين مجموعة، هذا فيها تقوية لنصرة دين الله تعالى وتقوية، ولا مسابقات السنة النبوية ولا مسابقات الثقافية التي تقام، هذه كلها لا بأس بها وهي محمودة لأنها تؤدي إلى الخير وتؤدي إلى النفع. أنا أكتفي بهذا، باكر كمل بإذن الله تعالى. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.